أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامنا وجعلنا من أهل هذا الموسم الإلهي، موسم النصف من شعبان، ممن يطلب رضا إمام زمانه ليصل إلى التوحيد الحقيقي، إلى المحمدية البيضاء والتوحيد الحقيقي، ويكون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله الأطهار في الدنيا والآخرة، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. موضوع الحديث علامات المنتظرين، علامات المنتظرين. يتناول الحديث عظمة الليلة وعظمة مولود هذه الليلة، ويتناول علامات المنتظر الحقيقي، ثم في آخر الحديث تكون الوقفة عند طبيعة العمل في هذه الليلة، كيف ينبغي أن يكون عمل المنتظر الحقيقي في ليلة النصف من شعبان. أما بالنسبة إلى عظمة الليلة فالحديث فيها طويل، لكن أكتفي بذكر رواية والإشارة إلى بعض ما في رواية ثانية. الرواية التي أذكرها عن الإمام الباقر عليه السلام، سئل عن فضل ليلة النصف من شعبان فقال: هي أفضل ليلة بعد ليلة القدر. فيها من المتحدث؟ الإمام الباقر سلام الله عليه. فيها في ليلة النصف من شعبان يمنح الله العباد فضله ويغفر لهم بمنه، فاجتهدوا في القربة إلى الله تعالى فيها. إذا مطلوب الاجتهاد الجد وبذل كل الجهد بالعباد هذه الليلة، فإنها ليلة آل الله عز وجل أقسم على نفسه أن لا يرد سائلا ما لم يسأل الله معصية. وإنها يعني مثلا والله بيطلب أنه ينتقم من فلان، وفلان مع أساس مسلم بس هو مأهور منه، هذا عم يطلب طلب معصي، أي معصي لا تستجاب طبيعة الحال، لكن الأمور الأخرى هذا باب أمل عظيم جدا لا يرد سائلا. طبعا السبب أن هذه الليلة ليلة مولد بقية الله في الأراضين، يعني هذا الأمر يضيء على عظمة الإمام المهدي أرواحنا فداء. في ليلة ولادته لا يرد الله عز وجل سؤال سائلا ما دام هذا السؤال مشروع. وإنها الليلة التي جعلها الله لنا أهل البيت بإزاء ما جعل ليلة القدر لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ليلة القدر لرسول الله، ليلة النصف من شعبان هي ليلة قدر أهل البيت، خاصة بأهل البيت. علماءنا يبحثون حول أن ليلة النصف من شعبان هي من مراتب والخصائص الشديدة المتداخلة مع ليلة القدر. فاجتهدوا في الدعاء والثناء، مرة ثانية عودة إلى التأكيد على الاجتهاد في العباد. طبعا أنا أتمنى باعتبار أنه رح يجي معنا بآخر الحديث أنه أهم عمل في هذه الليلة صلاة 100 ركعة، يعني 50 مرة مثل صلاة الصبح، وطبعا هي الصلاة مش واردة بالبرنامج، لكن فترات الاستراحة ونحن أجلنا البدء بالإحياء عيد هيك إنه واحد يصلي قسم منهم بيته، وبعدين بعد ما يرجع كمان بلحق على قسم. فاللي بقصده إنه أثناء فترات الاستراحة خلينا ننتبه نحن بفترات استراحة بليلة إحياء مركزية تأتي بعد ليلة القدر. خلي كل واحد يترك التاني على عبادته، السوالف وغيرها إلها وقت تاني. من أشد حيل الشيطان في ليالي الإحياء أنه اللي ما عنده مشروع بطلع له مشروع، مش هون يعني ليالي الإحياء خلينا بهدوء ننصرف إلى خصوصياتنا العبادية. صلاة 100 ركعة منيح أنه واحد يحرص أنه فترة الاستراحة يصلي له قسم منهم، هي استراحة ليلة النصف من شعبان. فاجتهدوا في الدعاء والثناء على الله، فإن من سبح الله تعالى فيها 100 مرة وحمده 100 مرة وكبره 100 مرة، ممكن واحد ينشغل فيها أثناء الحديث بأي وقت، يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الرواية هكذا سبح الله تعالى 100 مرة، سبحان الله 100 مرة، والحمد الحمد لله 100 مرة، والتكبير 100 مرة، غفر الله له ما سلف من معاصيه وقضى له حوائج الدنيا والآخرة ما التمسه وما علم حاجته إليه وإن لم يلتمسه منه وتفضلا على عباده، بشرط أنه ما يعاود مباشرة بعد الليل يرجع إلى عاداته القديمة. طبيعي أنه بده يكون مقرر أنه يظل، هلا إذا عصى زلت قدم لكن رجع جدد التوبة مباشرة يبقى له هذا الأجر. إذا الليلة عظيمة ومطلوب فيها العمل، وهي تلي ليلة القدر في الفضل، وهي ليلة قدر أهل البيت في مقابل أن ليلة القدر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حول إحياء هذه الليلة، يستحب إحياءها يعني يبقى الشخص متيقظا إلى الفجر. طبعا الفجر له خصوصياته وأعماله، بده ينام بعدين ممكن، لكن إذا قدر فترة ما بين الطلوعين فترة مهمة جدا، لكن يتحقق الإحياء بأن يبقى مستيقظا إلى الفجر ويصلي الصبح، بعدين بده ينام لأنه مضطر عنده شغل بعدين ماشي، لكن الإحياء مهم جدا. هذه الليلة ورد حولها أن من يحييها لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. شو معنى موت القلوب؟ كيف مثلا واحد بيفزع بيتعرض لهول عظيم فبيموت، مات قلبه يعني مات. أيضا الكفر هو موت القلب، إذا القلب يموت، موت القلب له معنيين، إما الهول الشديد أو الكفر، لأنه الكفر يجعل الإنسان قبرا متجولا، هو ميت ميت ورايح وجاي، يمكن يكون عامل حاله والعياذ بالله شيخ لكن هو كافر. القرآن عم بيقول بوضوح وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. مسألة جد، بدأ التعامل مع التدين على قاعدة وهب لي الجد في خشيتك، مسألة جد. الفرز هلأ أنه نحن متدينين ونحن مشايخ ونحن حجاج، هذه ما بتنصرف عند الملائكة. الملائكة في صحائف الأعمال، في من بدءا من سكرات الموت، أنه ملك الموت سلام الله عليه مأمور أن يراقب كل البيوت يوميا 5 مرات، لا يوجد بيت ولا خيمة. الرواية هيك بتقول أنه بيت في بيت حجر أو شعر أو أبر إلا ويتفحصه ملك الموت 5 مرات. ليش؟ لأنه مأمور أن يسهل على من يصلي أول الوقت عند النزع. إذا هذا الإنسان كان بيصلي أول الوقت يسهل عليه يخفف عليه النزع، لأنه نزع كل شخص يعني قبض روح كل شخص بحسب حسناته وسيئاته. في ميزة للصلاة أول الوقت أنها تسهل سكرات الموت. الملائكة مطلعين على الأعمال، كرام الكاتبين موجودين، والإنسان يحاسب على أساس هذا السجل، وجدوا ما عملوا حاضرا، مش على أساس مواقعنا الاجتماعية وتصنيفاتنا هذا بن قال عنه هيك وهذا بن قال عنه هيك، هذا مثلا أخ مؤمن، هذا حجي، هذا حج، هذا شيخ، هذا مولانا. الاعتبارات هذه كلها دنيوية ظاهرية، المهم الباطن شو. الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه هو اللي تكلم عن أنه موت القلب هو عبارة عن الكفر أو تعرض للفزع في الآخرة، هول الآخرة، هول شديد، ولا يمكن أن يتحمله الإنسان. طبعا إذا كان قد تاب فإن الله عز وجل يربط على قلبه ويثبته، والنار تخاف من المؤمن، النار تقول للمؤمن لأن جميع الناس يمرون على الصراط، نمر كلنا على الصراط، والنار تحت الصراط، جهنم تحت الصراط، والصراط جسر عليها. عندما يمر المؤمن تقول النار جز يا مؤمن مر، فقد أطفأ نورك لهبي. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إذن الليلة عظيمة، ما هو سر عظمة هذه الليلة؟ شو المحور فيها؟ المحور مولد الإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه. لعظمته المحمدية الإلهية أصبحت ليلة النصف من شعبان عظيم. الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هو الكوكب الدري في قلب الحقيقة المحمدية، يعني قبل خلق النبي آدم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام خلق الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وآله وآله الأطهار. هذا صلب العقيدة. علماءنا الأبرار بأكدوا من خلال الآيات والروايات أنه هذا الأمر لا خلاف حوله على الإطلاق. هلأ الغزو الثقافي والوهابي المكشوفي والمقنعة بعدتنا عن معرفة عظمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المناسبات يراد منها أن نعزز عقيدتنا ونقويها ونصونها من الانحرافات. العقيدة ينبغي أن تقوم، العقيدة الصافية، على أساس ما أجمع عليه المسلمون جميعا: لولاك ما خلقت آدم، لولاك ما خلقت الأفلاك. وأهل البيت ملحقون. الروايات كثيرة جدا، من جملتها أن النبي آدم رأى أشباحا عليها نور يلمع، سأل الله عز وجل ما هذه الأشباح. عندما فتح عينيه النبي آدم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام سأل الله عز وجل ما هذه الأنوار على هذه الأشباح، فقال له الله عز وجل: إنها أنوار محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، ولولاهم لما خلقتك. طيب إذا واحد قال التسعة المعصومين شو؟ من نور الحسين المعوض من شهادته أن الأئمة من عترته. هي الرواية ما فيها ذكر التسعة المعصومين، لكن روايات كثيرة فيها ذكر التسعة المعصومين، وأن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف كان بينهم كالكوكب الدري، وأن الله عز وجل وهو بكل شيء عليم بنى المشروع الإنساني الإلهي على أساس أن هذا القائم هو الذي سيقوم ويظهر ويثور ويحقق آمال الأنبياء جميعا الذين بعثوا على الاعتقاد برسول الله وأهل البيت، ويحقق آمال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يقول يوم 15 شعبان بمعنى من المعاني هو أعظم عيد على الإطلاق. شو بمعنى من المعاني؟ يعني لأن الله عز وجل يحقق أهداف رسول الله، أهداف القرآن، أهداف التوحيد، الأهداف المحمدية على يد آخر أوصياء رسول الله. يعني محمدية الإمام المهدي تجعل هذا اليوم الذي سيحقق الله عز وجل على يد المولود فيه آمال النبيين جميعا، آمال التوحيد، هذا اليوم أعظم الأيام على الإطلاق. فليلة النصف من شعبان ليلة العيد الأعظم، ليلة القدر بكل معنى الكلمة. ليلة القدر هي بوابة ليلة القدر، هي المدخل إلى ليلة القدر. العمل في هذه الليلة هو الذي يحدد النتيجة في ليلة القدر، باعتبار أن القرآن الكريم نزل وأمر بالتزام خط الولاية لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وسلم وأهل البيت عليهم السلام. خط الولاية يترجم عمليا بالإمامة. طيب الخاتم لخط الإمامة الذي كما أشرت تتحقق جميع أهداف النبيين والأولياء على يديه هو الإمام المهدي، الموقف منه يكشف عن مدى ولاية الشخص ويقبل في ليلة القدر بحسب ولايته، بحسب موقفه من إمام زمانه. يعني لا يقبله الله عز وجل ولا رسول الله صلى الله عليه وآله ولا أهل البيت إلا إذا جاء عن طريق إمام زمانه. الآن بكل أحزاب الدنيا بيقول لك أنه الازدواجية في الولاء ممنوعة، أنه واحد لازم يكون من حزب معين. طيب حزب الله، الله عز وجل أراد لحزبه المؤمنين عبر القرون أن يكونوا ملتزمين بالحجة الذي يعينه الله سبحانه وتعالى. هو عين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النقباء الأصباط الخلفاء الأئمة الاثني عشر، وأمر بوجوب البيعة لكل منهم في زمنه، هذا أمر ثابت عند الشيعة والسنة. في زمننا نحن نعرف إمام زماننا ويجب أن تكون بيعتنا له قائمة ودائمة. المهم أن نعرف عظمة إمام زماننا، ما نعرفه عن الإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه دون المطلوب بكثير، دون المطلوب بكثير. لأننا عندما نرى كلمات بعض علمائنا، سأذكر نصا للإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، نجد أننا بعيدون عن هذا المضمون وكأننا من مذهب آخر، من جو آخر على الإطلاق. الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه ذكرت له نصا غير النص الذي سأذكره هنا، ذكرته في هذا الكتاب ليلة النصف من شعبان، يقول: خاتم الأوصياء مهيمن على كافة الموجودات. يعبر الإمام: كما أن رسول الله صلى الله عليه وآله حاكم ومهيمن على كافة الموجودات، فإن الإمام المهدي كذلك. ذاك النبي صلى الله عليه وآله خاتم الأنبياء، وهذا خاتم الأوصياء، ذاك خاتم الولاية العامة بالأصالة، وهذا خاتم الولاية العامة بالتبع. إذن الإمام المهدي عجل تعالى فرجه الشريف مهيمن على كل ذرة في الوجود بإذن الله تعالى. هذا معنى أن ما يتحدث به بعض علمائنا، العلماء العرفاء بالله، العلماء الفقهاء، مراجع التقليد، الفقهاء الكبار الأعاظم، يتحدثون عن الإمام بلغة إذا دققنا نجد أننا بعيدون عنها. النص الذي كنت أريد أن أكتفي به للإمام الخميني كتبه الإمام الخميني قبل 78 سنة بالضبط، قبل 78 سنة أعطى إجازة فلسفية لشخص اسمه الميرزا جواد الهمداني، وكتب له الإمام الخميني هذا النص باللغة العربية. النص يقول: وصل اللهم على مبدأ الظهور وغايته وصورة أصل النور ومادته، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الهيولة الأولى والبرزخ الكبرى الذي دنا فرفض التعينات فتدلى فكان قاب قوسي الوجود وتمام دائرة الغيب والشهود، أو أدنى الذي هو مقام العمائل بل لا مقام هنا على الرأي الأسنى، وعلى آله مفاتيح الظهور، مفاتيح الوجود وكل ظهور، ومصابيح النور بل نور على نور، غصن الشجرة المباركة الزيتونة والسدرة المنتهى وأصلهما، وجنس الكون الجامع. بعيد النص هذا كاتبه الإمام الخميني باللغة العربية، مش مترجم، حتى واحد يقول انه يمكن الترجمة فيه اختلاف. امتى؟ قبل 78 سنة. و جنس الكون الجامع والحقيقة الكلية وفصلهما، سيما هون بيبدأ الكلام عن الإمام المهدي أرواحنا فداه، سيما خاتم الولاية المحمدية ومقبض فيوضات الأحمدية. لاحظين هالثلاث كلمات شو هن؟ مقبض السيف يعني هو الذي يتحكم بحركة السيف، مش هيك؟ عم بيقول انه الامام المهدي ارواحنا فداه هو مقبض كل فيض يفيضه الله عز وجل على البشرية برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ومقبض فيوضات الأحمدية الذي يظهر بالربوبية بعدما ظهر آباؤه عليهم السلام بالعبودية. الإمام يظهر بالربوبية يعني المهل اللي الله عطيها للبشر انتهت، جاء الحق وزهق الباطل، معناها أنه سيقضى على كل شر. المهل اللي كانت معطاة للبشر من زمن آدم، نبي آدم على نبينا وآله وعليه السلام إلى زمن ظهور الإمام أرواحنا فداه، هي المهل انتهت، ويقيم الله عز وجل العدل في أربع رياح الأرض. أعطى مجال للبشرية أنه كل ما دخلت مجموعة أنه هي بدأت تسعد الناس وتحقق العدالة والحرية وتوزيع الثروة والتعامل بإنسانية مش بغرائزية وإلى آخره، هل نتيجة التجارب البشرية لم تشهد إلا بعض النماذج من الحكومات العادلة، وكانت النتيجة أنه أكثر الناس هكذا، إلى أن يصبح هناك إحساس بالمنقذ وتأن البشرية من مشاكلها وعدم وجود الحلول، عندئذ يأذن الله عز وجل بأن يظهر الإمام المهدي بالربوبية، بالقهارية الإلهية، مش بالعبودية. بعد أن ظهر آباؤه عليهم السلام بالعبودية، فإن العبودية جوهرة كنهها الربوبية، خليفة الله في الملك والملكوت، وإمام أئمة قطان الجبروت، إمام أئمة سكان الجبروت، جامع أحدية الأسماء الإلهية، ومظهر تجليات الأولية والآخرية، الحجة الغائب المنتظر، ونتيجة من سلف وغبر، أرواحنا له الفداء، وجعلنا الله من أنصاره. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أشير هنا إلى أن هذا النوع من الكلام كان من المحرمات قبل انتصار الثورة الإسلامية، يعني كان الوضع العام في الحوزات غيرها بالتعامل مع هذا الكلام أنه هذا كلام صوفي، كلام عرفاء وما شابه، ولولا أن الإمام الخميني ركز هذا الكلام لما كان كثيرون يجرؤون أن يتكلموا به. الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، خلينا ننتبه أن من واجبنا إذا كنا خط إمام حقيقة، ونحن صادقون نريد أن نكون من خط الإمام، لكن فرق بين النظرية والتطبيق، علينا أن نرجع إلى رأي الإمام في هذه الأمور في كل المسائل المختلف فيها. يعني عندما يقال أنه مثلا مفاتيح الجنان يتندر عليه بعض المشايخ اللي بيقولوا عن حالهم خط إمام، شيء مرعب. خلينا نرجع الأعزاء المضللين المغرر بهم، غرر بهم الشيطان، يرجعوا إلى كلام الإمام الخميني. إذا نحن خط إمام، خلينا نستفتي السيد القائد، صلاة الرغائب نصير نحن نحاربها، ومن جهة تانية نصير نعزز الموسيقى وإلى آخره، ونستعيد أغاني فيروز وأغاني، مش شغلتنا هذه. يعني على الأقل إذا واحد بده يعمل هيك شيء خليه يستفتي قبل ويقدم للناس فتوى أنه هذا الأمر يجوز. هذا شغل خط إمام بكل المسائل، خصوصا فيما يتعلق بالمعصومين. أن نقول أنه هذا غلو عن أهل البيت، خلينا نشوف الإمام شو قايل وكيف يحدد الإمام الغلو. الغلو هو نسبة الألوهية إلى أهل البيت عليهم السلام، أو تفضيلهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك ليس غلوا. أقف هنا على أعتاب علامات المنتظرين. علامات المنتظرين سأذكر قائمة بشكل هيك سهل تناول، ثم أذكر روايتين كتطبيق، يعني يمكننا أن نستفيد هذه العلامات التي سأذكرها من هاتين الروايتين. العلامة الأولى للمنتظرين، المنتظر الحقيقي علامته الأولى التواضع، أنه ما يكون فرخ فرعون، أنه شيخ بس جبار، متدين بس هو بيعتبر حاله شغلة مهمة قصة، يعني هي تكبر، هذا ما له علاقة بالتدين. وللأسف أنه هالحيلة الشيطانية حيلة عجيبة جدا، أنه الإنسان بيجي بده يصير متدين، بيصلي له ركعتين، بيعمل له عملين، مدري شو، بيرص له كلمتين، بعدها بيشوف انه فرق كبير بينه وبين الاخرين. ما هو عم بيسبح تسبيح الزهراء بعد كل صلاه، هو عم يشتغل، عم يقرا زياره عاشوراء، بصير عنده بناء على نفسه، الشيطان بصير ينفخله بانفه، عفيرم عفيرم عفيرم. فبيبدي بالتدين باتجاه ابليس. أنا معبر بعض دروس أول دخوله شمع طوله، أنه جاي إبليس أصلا يفرح بهذا، يأنس. إبليس هو صار إبليس بالتكبر، وهذا جاي من الأول عم يعبده، عم يتلمذ على إيده. وإذا واحد قال له مثلا اتق الله، أخذته العزة بالإثم، قال لي مثلي يقال هذا؟ ما أنا حريص على طاعة الله عز وجل، هذا مش منتظر. ممكن يقول لك أنا منتظر ويحب ينتظر، لكن أحب الصالحين ولست منهم. صح، بحب أن يكون منتظر، بس مش منتظر حقيقي، سواء كان شيخ سيد حج حجي من مكان. التدين ما بينسجم مع فرخ فرعون، أنه بيته كيف يتعامل مع زوجته، الزوجة كيف تتعامل مع زوجها إذا كانت هي متمكنة أنه والله تتمقطع فيه، كيف تتعامل مع اللي تحت إيدها، أولادها، غيرهم. فرعني في فرعني، ما بيجتمع التدين مع الفرعنة. التدين تواضع، التدين عبودية. طيب إذا واحد فرخ فرعون، أعاننا الله على أنفسنا، طبعا الحكي سهل بهالمسائل، لكن خلينا نذكر هالأمور في مثل هذه الليلة. نريد أن نؤسس لعلاقة توحيدية صادقة ونمهد لليلة القدر. الإنسان الذي يبني أمره على التكبر لا يمكن أن يسير باتجاه التواضع، باتجاه العبودية، لا يمكنه أن يقرأ الأدعية العبد الفقير الحقير المسكين، أو يصير يقرأهم هيك يعني بس مجرد كلام. إذا إجا واحد قال له أنت ما عندك شيء، أنت يمكن بكرة تسكن بجهنم، يقول له إلي عم تقول هيك؟ طيب ما دعاءكم إلي عم بيقلنا؟ أم كيف أسكنوا في النار؟ في احتمال، هذا اللي قدامه الاحتمال فيه يتكبر، والله بدي يظل ينحب كل عمره وينشج حتى يجنب هذه العاقبة. الإمام الخميني رضي الله تعالى عليه أمضى عمره ينتحب، انه الاب الفقير البالي الهرم المدري شو لا يملك نفسه امرا وكذا، بس بالوصية الخالدة التي قرأت بعد وفاته بيتكلم بطريقتين، بقلب مطمئن ونفس هادئة وضمير يأمل رحمة الله، استودع الاخوة والاخوات وارحل الى مقري الابدي. الطمأنينة اجتوا في اخر شيء، الله عز وجل أراه ما جعله يطمئن. لكن بشكل عام بدنا نكون نحن مش ميالين للعجب لشوفة الحال. كل أسباب الخلافات بيناتنا هون، فإذا واحدنا بده يكون منتظر بده يكون متواضع. ثانيا، العلامة الثانية للمنتظر، إذا هو متواضع لا يطلب التشرف بلقاء الإمام. بعض المرات يعني يصبح الإنسان يتصرف على قاعدة أنه هو اللي عليه عامله. العجيب أنه الإمام ما عم بيقوم بواجبه، ما عم يجي، هذا شيء مرعب، هذا نتيجة التكبر، نتيجة أنه ضارب حاله شيل حاله بحجر كبير، يصير يعتبر أنه طيب ليش بعدني ما شفته أنا؟ فالمؤمن الحقيقي المنتظر الحقيقي موضوعي متوازن. الموضوع المتوازن ما بينسى أنه أنا اللي عم أقول بدي أشوف الإمام صاحب الزمان تعالى فرجه، كيف عصبت هيك اليوم على فلان وطلع ما معي حق. الشغلة الفلانية أنه مثلا صرخت بوجه والدتي أو قلت لها خلصيني أو مش، هذا عقوق. طيب الشخص اللي عنده هالأعمال هول، يعني الطاهر مطهر بده يشوف الإمام، ناطر يشوف الإمام، ما عاش عليه إلا بده يشوف الإمام. الحقيقة طلب التشرف بلقاء الإمام موجود بالأدعي وبدنا نقوله، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى، بدنا نقوله. بس هذا شيء، وأنه نحن أهل لهالأمر شيء آخر. الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يقول لابني المرحوم السيد أحمد: الشفاعة حق، لكن من قال إنها تشملني وتشملك؟ يعني هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى، هذا مقولة، هذا المفهوم ينبغي أن يقال، لكن له شروطه. من قال إني أنا حققت هذه الشروط؟ لكن بناء التدين على تكبر بخلي واحد ينسى المقدمات، يعتبر حاله خلص وحاسمها، يعني ما بيفكر بهيبة اللقاء. أنا مرة حتى خلي واحد يفكر بهيبة اللقاء عم بيقول لي أنه شو العمل حتى أشوف وتشرف بلقاء الإمام، قلت له حاول تطلب موعد من سماح السيد حسن، أنه يعني أنا شو قصدي، بس يطلب موعد حقيقة بصير يفكر إذا رحت أنا شو بدي أقول له. بعدين أنا بيعطوني موعد ولا لا؟ ممكن السيد يبعث حوله لواحد بصير يفكر بلقاء الإمام بموضوعية، بيطلع من نفخ الشيطان براسه وأنه أنت أهل لتشرف بلقاء الإمام، وبيضيع عليه الطريق الطبيعي اللي يوصله إلى التشرف بلقاء الإمام. الطريق الطبيعي ما هو؟ أن يطلب رضا الإمام دائما، إذا متواضع ومتوازن بده يحمل هم سيدي هل أنت راض عني، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فترضى. سيدي إذا راضي عني ازدد عني رضا، كما في الدعاء في مع الله عز وجل في ليالي القدر، ازدد عني رضا، وإذا لا مش راضي عني ارضى عني. ما هو الطريق سيدي؟ بينتبه الإنسان إذا ركز على التواضع وحذر من طلب التشرف باللقاء وبدأ يطلب الرضا، ينتبه إلى ضرورة تهذيب النفس. شو المانع اللي بيمنعني من التشرف بلقاء الإمام؟ ما هو السبب الذي يجعل الإمام غير راض عني؟ ما هو؟ يصير ينتبه لأخطائه، ينتبه أنه مثلا والله أنا أبتلى بالغيبة، يصير يشتغل حتى يخلص حاله من الغيبة، بيهتم يعني بيكتشف أمراضه ومشاكله، يصير يهتم بتزكية نفسه. هنا يكون قد وصل إلى الهدف الأساسي الذي هو التقوى، يحرص على التقوى. تدين بلا تقوى لا ينفع. كيف يعني تدين بلا تقوى؟ التقوى هي وقاية، وقاية يعني هذا الترس هذا الدرع ليس مخترقا، هو يقي، لأنه مش مخترق يقي. بس إذا كان في الدرع مثلا ثغرة ممكن تنفذ منها رصاص، ما عاد وقاية. كيف التقوى؟ هي عبارة عن عملية ورع يحجز عن الوقوع في الحرام، لا تكون هناك ثغرة، ما في محرم واحد ناوي أن يقع فيه عن إصرار وعمد، لكن قد يقع زلة قدم ثم يتوب. طبيعي، لأن نحن غير المعصومين 14، نحن خطاؤون، لكن لا يكون هناك قرار بالاستمرار بالإقامة والتوطن مع الحرام. للأسف الشديد إذا ما نحكي بمنطق، كثير منا أكثرنا عموما هناك أمور نصر أن نتصرف فيها بطريقة خاطئة، أنه اللي لحق وظلم مرته مثلا بظل مقيم على الظلم على طول، أو مثلا اللي بيعصب بظل مقرر يشتغل بالتعصيب على طول، لا يلجأ إلى باب الله الذي منه يؤتى إلهي سيدي، هذا العناد اللي براسي خذ لي، بدي كسر هالعناد، بدي كسر هالراس العنيد اللي بيخليه عناده أنه يغتاب وعارف أنه الغيبة حرام. إذن الشيء الطبيعي جدا أن لا نقيم المطلوب، أن لا نقيم على حرام. أنه مثلا واحدنا مأهور من شخص وبمجرد ما ينقهر منه بده يغتابه، وبعض المرات بصير عنده قرار كل ما إجي سيرته بده يغتابه، لأنه هذا شو بعدان بفسقه، بده يطهر لساني فيه. هذا نتيجة الكيد العناد، نتيجة عدم التنبه لتهذيب النفس، نتيجة عدم التنبه للتقوى واكتمال التقوى. سيأتي معنا في الرواية: فلينتظر وليعمل بالورع وما حسن الأخلاق وهو منتظر. المنتظر لا يمكن أن ينفصل عن التقوى. النمط السائد بيننا أنه هيك نوع من التدين، الإمام الصادق عليه السلام بيعبر عنه: إنما اكتفيتم بأدنى التدين، بأدنى الإيمان، أنه إسلام شيء خفيف هيك مخفف مبسط، الدين الدين بده والدنيا بدها، وما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا، والأنبياء إجوا لأعمار الدنيا والآخرة. الإمام الخميني بيقول اللي بيقول اللي بيعتقد إنه الأنبياء جاءوا لأعمار الدنيا والآخرة ما بيفهم لا الدنيا ولا الآخرة ولا الأنبياء، الأنبياء جاءوا لأعمار الآخرة. نحن شاطرين جدا بأعمار الدنيا، ما بدنا حدا يعظنا بأعمار الدنيا. أساتذي صير يقول لك انه والله لو ما ايدي بهالشغله ما كان حدا عملها والى اخره، مننظر بس الامور الاخره اصلا نعرض عنها. الانبياء جاءوا لاعمار الاخره، لكن الاخره لا يمكن ان تعمر الا بالاستقامه في الدنيا، التوازن في الدنيا. الدنيا ليست جزءا من هدف الانبياء، لكن هي وسيله لهدف الانبياء، هدف الانبياء الاخره. اذا ما دام وصل الى التقوى المنتظر، تجي العلامة اللي بعدها وهي التقوى تفتح الباب على مصراعي للتفكير بسلامة العقيدة وحسن السلوك. سلامة العقيدة تتوقف على معرفة أهل البيت عليهم السلام: من أراد الله بدأ بكم. لا يمكن معرفة الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم إلا من خلال أهل البيت، والمدخل الإمام المهدي أرواحنا فداء. حسن العقيدة، سلامة العقيدة تتوقف على العلاقة بأهل البيت ومعرفة أهل البيت، وبالدرجة الأولى إمام زماننا، معرفة عظمة إمام زماننا. ومن جملة معرفة عظمة إمام زماننا كما أشرت أن لا نستسهل طلب التشرف بلقائه. بذكر هون بالمناسبة أنه أحد الأشخاص مذكور بالاسم قديم كان بمسجد الكوفي عم يعمل أعمال بده يتشرف بلقاء الإمام، شرف الإمام سلام الله عليه، شرف بيقول هو بجانب مسجد الكوفي شاف الإمام جاي صوبه، لكن كل ما اقترب الإمام منه كأنه هو عم تطلع روحه، كأنه عم بيعيش حالات سكرات الموت النزع، لأنه هون في ظلام وفي النور الإلهي جاي، كيف النور بصير يزيح الظلام؟ إلى أن وصل لمرحلة صرخ: سيدي دخيلك ما تكمل، مش أهل، مش مؤهل، مش بهالبساطة. أنه هل إليك يا ابن أحمد سبيل لتلقى، بده يكون في تناسب بين الشخص وبين من يتشرف بلقائه. حسن السلوك، حسن العقيدة يتوقف على معرفة أهل البيت خصوصا لأنه صاحب الزمان. حسن السلوك يتوقف على الفقه، دراسة الفقه. العجيب أنه التدين السائد عموما تدين ما له علاقة بالفقه. الإمام صاحب العصر والزمان حارس الفقه، ويستشهد المعصوم لأجل الأحكام الشرعية، لأجل حدود الله. ويجي واحدنا بتعلم له مسألتين ثلاثة: لا شكوك الصلاة، لا من شو الطهارة النجاسة، كثير من بيوتنا أحكام الطهارة مش واضحة ودروس الفقه مش موجود، نقعد بنجبد نحن نظريات ومفاهيم وإلى آخره ومتون وغير متون، ما بينفع، بدنا تركيز على المعاد والفقه، هذا بربي متدينين وأخلاق من خلال الحديث القرآن والحديث الشريف. حسن السلوك يتوقف على التفقه في الدين، تفقه أن واحد مقرر من هلأ لآخر عمره يوميا هو عم يدرس فقه، فإذا كان طالب حوزوي على الأقل يأخذ له متن فقهي، متن اللمعة يحفظه، أو مثلا الألفية للسيد بحر العلوم في الفقه يحفظها، خلي يبذل طالب العلم أو أي طالب يبذل جهد على حفظ الفقه مقدار ما يبذل على حفظ الألفية، ألفية ابن مالك مثلا. بعبارة أوضح، حسن السلوك يتوقف على الأمور التالي اللي راح أذكرها كخلاص. أولا الموقف من الصلاة، بيحرص على الصلاة أول وقت. أنا ذكرت مرارا أن السيد القاضي رحمة الله عليه يؤكد أنه خلي واحد يفيق الفجر يتوضأ وبلا أذان وبلا إقامة يصلي ركعتين ويرجع ينام بلا تسبيح الزهراء عليه ولا شيء، بيكون حافظ على هالفريضة أول وقتها، هذا أفضل بكثير ما أنه يفيق قبل الشمس بنص ساعة ويصلي الصلاة ويخلي تعقيبات ساعة، لأنه هون النوافل أضرت بالفرائض. الصلاة أول وقتها يعني الخمس صلوات أول وقتها. السيد القاضي اللي بيعبر عنه السيد القائد الفقيه القدوة يقول هذه الصلوات الخمس المفروضات من أداها أول وقتها ولم يصل إلى مقامات معنوية عالية فليلعني، يعني بيكون هو مفتري على الله عز وجل، يعني هو شديد الثقة بهذا الأمر. فلو فرضنا واحد ترك كل البرامج اللي عم يعملها بده يلتزم أنه الصلوات الخمس المفترضات صليها أول وقت بدون تلكم في الصبح، بدون أذان ولا إقامة ولا تسبيح الزهراء عليه السلام ولا تعقيب ولا شيء، يرجع ينام وما حفظ وقت بين الطلوعين، هذا أفضل ما أنه مثل ما قلت في قبل الشمس بنص ساعة، طبعا كمان أفضل بكثير من أنه في قبل خمس دقائق يصلي هيك بشكل سريع ويمكن وبركاته طلعت خارج الوقت أو أقل، هذا مش صلاة أول الوقت. الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام الفرق بين ثواب على الصلاة أول وقتها والصلاة آخر وقتها أكبر من الفرق بين الدنيا والآخرة، أكبر من الفرق. خلينا نحكي بذهنية تجارية، عالم تجارة لن تبور، الله سمح لنا بالتفكير التجاري بهالمجال، أنه إذا واحد قالوا له أنت بتحصل أموال طائلة إذا فقت صليت الصبح عملت لك عمل هيك أول الوقت. أنا مرة ذكرت مثال، إذا واحد قالوا له فيه الصبح وخذ 50,000 ليرة يومية مثلا أو 100,000 ليرة، شوف كلنا من فيه. ليش؟ تعبير الإمام الخميني لأنه عنا إحساس بالحاجة لها الأمر، بس ما عنا إحساس بالحاجة للصلاة. طيب نحن ما قادرين نفهم الحاجة، خلينا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم ليش أمرنا هيك، أمير المؤمنين أهل البيت ليش أمرونا، هن بيعرفوا، إذا نحن منحبهم نأتم بهم نواليهم بدنا نحرص على المسائل. الموقف من الصلاة وخصوصا العبادة، التدين هو تدين انه عباده ومستحبات وكذا، لا بتلاقوا مشايخ بحزب الله وبحركة امل وبايران وبلبنان والعراق وبكل مكان بيقولوا لك ما في داعي امور العبادية، امور العبادية مثلا موجودة مفاتيح الجنان، انه هيل الدراويش والعياذ بالله، هؤلاء قطاع طريق عباد الله المريدين اليه، هؤلاء المفتونون بالدنيا، يعني هي الأعمال العبادية المستحبات اللي هي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت وكل عباد الله الصالحين، هي منتركها؟ أنتوا لاحظوا المفارقة العجيبة وين؟ أنه بتلاقي مثلا الفقهاء العرفاء مثل الشيخ بهجت وختيارية أهل بلادنا بيشتغلوا نمط واحد، إن هو اللي بيهتموا بصلاة الليل، إذا واحد شرب الماء بيقول بيذكر سيد الشهداء ويلعن من ظلمه، الخصوصيات. لكن اللي بيقولوا عن حالهم أنه كوادر وأنه مثقفين ودكاترة وإلى آخره صارين بعالم آخر. هو اللي بيدوروا على القدوة الثقافية بالغرب، بيجيبوا المواد الغربية بيقول لك نحن ما عندنا مناهج تربوية، لأنه اللي بيترك المستحبات هي الأمور العبادية هي المناهج التربوية، المنهج التربوي الإسلامي هي هذه الأعمال. صور لو فرضنا نحن بمدرسة من مدارسنا حاولنا أن نطبق هذا المنهج التربوي، أنه كل يوم في مناسبة نحن بنهتم بها المناسبة، بنحكي عن المناسبة، بنعطي معلومات في تاريخ في جغرافيا إلى آخره، في صلاة معينة بوقت هذه الأعمال بننفذها ولو بمقدار، لأنه ما بيقدر واحد يستقصي المسائل كلها، مستحبات كثيرة ليأخذ كل منها بكل منا منها بحسب وقته. لو فرضنا أنه شي مدرسة تبنى على هالأساس النتيجة مختلفة جذريا. طيب إذا كان واحد هو بيتخرج وبعده ما مصلي أول الوقت، والمدرسة بيقولوا له أنت هلأ وصلوا بعض مدارسنا أنه صاروا الأولاد يصلوا ساعة 2:30 هيك، يعني هذه مش مدارس دينية، ما لها علاقة بخط الإمام. المسألة مفترض تكون واضحة، هاي المسائل كلها مفترض تكون واضحة، لكن الغزو الثقافي أمعن في مسخنا بحيث أصبحنا نرى المعروف منكرا والمنكر معروفا. ليلة نصف من شعبان ليلة تصحيح مسار، ساعتها بنصير نقول قادرين نقول هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى. الإمام أرواحنا فداء يحمل هم الأولاد الصغار بالمدارس، من عيون قصص من تشرفوا بلقاء الإمام عالم مريت بقرية بمشهد جوار مشهد قالوا لي هذه بلده، عالم بيقول طرق الباب شهر رمضان فتبين الإمام شرف سلام الله عليه ليفطر عنده، وقال له أنه دار حديث محل الشاهد بيقول قال لي قسم ظهري في هذا البلد، عن إيران بزمن الشاهد، قسم ظهري في هذا البلد أمران، السفور عدم الحجاب والمناهج التربوية، وقلب أمي الزهراء عليها السلام أشد انكسارا من ضلعها لهذين الأمرين. أنه سفور عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء سادة أو مش سادة، أمة رسول الله، هذا عرض رسول الله، عرض أهل البيت، يتعرض للسفور. السيدة زينب عليها السلام توبخ يزيد لأنه اضطر بنات رسول الله أن ينظر إلى وجوههن القريب والبعيد، ينظر إلى وجوههن. فالسفور هو عبارة عن يعني عدوان على الله وعلى رسوله، جرأة على حدود الله عز وجل، يدمي قلب الزهراء عليها السلام. بين قوسين لاحظوا كيف صار عندنا نحن نمط لبس المتدينين، الشرعي صار مش شرعي، انه مثلا والله ممكن تلاقي واحد ماشي بالشارع ومرته لبسي عبايه هو حاطط ايده بايدها مشنقلها وماشيين، او جلسات الاراجيل او ما شابه. خلينا ننتبه هالامور اذا بتظل تستشري تستتبع الصاعقه والخسف والعذاب. انتبهوا، الله عز وجل لا يمنح النصر بالمجان، الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه وان تتولوا يستبدل بكم. طبعا هذا الكلام لا يعني مجاهدي المقاومه البدريين الصادقين، يعني الأجواء، ويعني بعض مسلمة ما بعد الفتح اللي لم يحسنوا الإسلام، يعني الناس من حول المقاومة. مجتمع المقاوم مقاوم لازم يكون له أخلاقية المقاومة، وهكذا يمكن أن نكون بباب الإمام صاحب العصر والزمان حقيقة، وإلا فنحن ببابه والعياذ بالله ادعاءً. إذن يتوقف حسن السلوك المنتظر الحقيقي على الموقف من الصلاة وخصوصا العبادة، ويتوقف على دوام تزكية النفس وعلى حمل هم المسلمين والمستضعفين. شو عم بصير بفلسطين؟ تهجير، استيطان. هلا بشوف انه واحد قاعد بفلسطين بيته مهدوم وبيجي بيعمر كوخ، بيهدول الكوخ ومهجر، والأمة معرضة عن هذا. من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. اللي ما بيهتم ماذا يجري على وجه الأرض، المسلمين بشكل خاص، المظلومين، المستضعفين، عم بيتابع، ما عنده إحساس، فلذلك ما بيطلع له يكون منتظر. المنتظر لابد وأن يحمل الهم. أيضا من علامات المنتظر الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الجهاد في سبيل الله، عندها يكون منتظرا حقيقيا. ساعتها بصير تنطبق عليه الروايتين. بدي أذكر بس روايتين. الرواية الأولى في كتاب مكيال المكارم. مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم من عيون الكتب حول الإمام المهدي أرواحنا فداه، مجلدين وكتاب مهم. المؤلف عالم جليل، بيحكي بلغة استنباط واجتهاد، فالكتاب ضروري أنه هو نفس المؤلف صاحب كتاب صغير اسمه وظيفة الأنام في غيبة الإمام سلام الله عليه. يقول في غيبة النعماني، النعماني تقريبا معاصر للكوليني، وكتاب الغيبة كتاب عنا مهم، بيقول بإسناده عن أبي بصير، وما أدراك ما أبو بصير، عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه أنه قال ذات يوم: ألا أخبركم بما لا يقبل الله عز وجل من العباد عملا إلا به؟ فقلت بلى، فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله، والإقرار بما أمر الله، والولاية لنا، والبراءة من أعدائنا يعني الأئمة خاصة، والتسليم لهم، والورع والاجتهاد والطمأنينة والانتظار للقائم. الرواية الثانية أو لا، بعد ما خلصت هي الرواية تتم: ثم قال عليه السلام: إن لنا دولة يجيء الله بها إذا شاء. ثم قال: من سره أن يكون من أصحاب القائم. هون بيبدي تحديد العلامات سلام الله عليه. من سره، الإمام الصادق عم بيقول أن يكون من أصحاب القائم، كإشارة إلى عظمة الإمام المهدي. بيدخلوا جماعة عند الإمام الصادق فوجدوه يبكي بكاء معنى شيجو إلى آخره. ما الأمر؟ من جملة ما كان يقوله: سيدي غيبتك نفت رقادي. يخاطب الإمام المهدي الإمام الصادق قبل أن يولد الإمام المهدي: سيدي غيبتك نفت رقادي. سأله ما الأمر؟ قال: نظرت في الجفر في طول غيبة قائمنا فغلبت علي الرق. ثم قال عليه السلام: إن لنا دولة يجيء الله بها إذا شاء. ثم قال: من سره أن يكون من أصحاب القائم فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر. فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر، فإن مات وقام القائم بعده كان له من الأجر مثل أجر من أدركه، فجدوا وانتظروا هنيئا لكم. الرواية الثانية عن الإمام الصادق عليه السلام يصف أصحاب الإمام المهدي أرواحنا فداه. بعض الصفات بتنطبق بشكل واضح على مجاهدي المقاومة الإسلامية. عن أبي عبد الله عليه السلام يقول: كأن قلوبهم زبر الحديد. قلوبهم قوية، ربط الله على هذه القلوب فأصبحت قوية باتصالها بالله، لا يشوبها شك في ذات الله. إذن هي قائمة على اليقين، قلوب موقنة مش مشككة مرتجفة، موقنة، موقنة بما عند الله، موقنة بالآخرة، موقنة بظهور الإمام. لا يشوبها شك في ذات الله، أشد من الحجر، لو حملوا على الجبال لأزالوها، لا يقصدون براياتهم بلدة إلا خربوها. طبعا سمعتوا المسؤول اليهودي الصهيوني أخير اللي بيقول لك أنه سابع قوة نارية في العالم حزب الله، وواحد آخر رجع قال كثني يوم كان بالصحف سادس قوة نارية مش سابع قوة نارية. لا يقصدون براياتهم بلدة إلا خربوها كأن على خيولهم العقبان. وحدهم على وسيلة الجهاد عنده وقتها كانت الخيول، أو ممكن يكون يرجع بعض المرات جولات تصير بالخيول، لكن على الدبابة مثلا كأنهم كل واحد منهم كأنه العقاب، كأنهم العقبان، يتمسحون بسرج الإمام يطلبون بذلك البركة ويحفون به، يقونه بأنفسهم في الحروب ويكفونه ما يريد فيهم، رجال لا ينامون الليل، لهم دوي في صلاتهم كدوي النحل. هو بدنا نقول للمشايخ اللي بيحاربوا صلاة ليلة الرغائب والعبادات ومن رشو ختم الأنعام، عملوا معروف موالينا الكرام، بكفي مخالفة إلى هذا الحد لخط الإمام رضوان الله تعالى عليه. رهبان بالليل ليوث بالنهار. خلي قلبي وقلبك هون يحكي مع إمام وسيدي، ماذا يفعل من لا هو راهب في الليل ولا ليث في النهار؟ أنصار الإمام المهدي رهبان بالليل ليوث بالنهار، هم أطوع له من الأمة لسيدها كالمصابيح، كأن قلوبهم القناديل، وهم من خشية الله مشفقون، يدعون بالشهادة ويتمنون أن يقتلوا في سبيل الله، شعارهم يا لثارات الحسين، إذا ساروا يسير الرعب أمامهم مسيرة شهر. مسيرة شهر، هلا الصاروخ مثلا ما بعد حيفا قديش بده حتى واحد يوصل لمطرح الصاروخ يعني، وإن شاء الله بعدان بصير المدى أكبر بكثير، فبصير فالرعب يسير أمامهم، مقصود أنه اسمهم يرعب، أنه حزب الله، أو كيف مثلا بصير بعض المرات في المواجهات مع النخبة الصهيونية أو مع هؤلاء الوهابيين جماعة آل سعود بالشام، فاللي بيقولوا لهم تكفيريين هن وهابيين جماعة آل سعود، يعني الأمر لازم يكون واضح، واللي بده يكون واضح معه متلازم له أنه المعركة ليست بين الشيعة والسنة، المعركة شيعة وسني كلنا جهة، في مقابل المخابرات الأمريكية الصهيونية البريطانية ابن تيمية الأمويين الوهابيين جماعة آل سعود. واللي عم بصير بالعراق هلأ شغل آل سعود، نفس غزوتهم هجمتهم على كربلاء والنجف، هلأ إني عم بيحاولوا يشتغلوا بنفس الطريقة، وعم بيهددوا من الموصل أنه مش الهدف بغداد، الهدف كربلاء والنجف، تاريخ يعيد نفسه، لأنه آل سعود رأوا أن الفرصة أمامهم تكاد تنتهي، فعم بيحاولوا المستحيل انه بلكي قدروا انه يعيدوا الكرة، لانه هني قبل مرة قضي عليهم واعادوا الكرة، فهلا عم بيحاولوا ان تكون المرة التالتة. شعارهم يا لثارات الحسين، اذا ساروا يسير الرعب امامهم مسيرة الشهر شهر، يمشون الى المولى ارسالا افواجا افواجا، بهم ينصر الله امام الحق. في الختام، كيف ينبغي أن يكون العمل في هذه الليلة؟ المنتظر الحقيقي يعمل عمل مودع، يعني واحد يعلم أنه سيموت في الصباح، كيف بيتصرف؟ صف حساباته كلها، بيطلب من الله عز وجل يغفر له جميع ذنوبه، عمل مودع، عم بيودع الدنيا. طيب، فإذا كان منتظر، يعني منتظر بده يكون عابد مش هيك، فإذا الليلة بده يعمل فيها اللي بيحب يكون منتظر حقيقي عمل عابد يودع، عمل عابد يودع. هذا العابد اللي بده يودع شو ما عمل شو ما حكى، إذا ما عاش الأنس بالله عز وجل ما بتضبط معه، لا يقبل. يعني الأعمال العبادية جوهرها روحها الأنس بالله سبحانه وتعالى، الحديث مع الله عز وجل. خلي يشعر واحد أنه عن جد عم يحكي مع الله سبحانه وتعالى، خلي يوصل لمرحلة ولو بعض اللحظات، المرحلة اللي واصلت لها الختيارة المؤمنة أو الفلاح المؤمن ببلادنا لما بيقول يا حبيبي يا الله، واحدهم بيقول يا حبيبي يا الله. خلي نحكي مع الله عز وجل، كل العلاقة برسول الله صلى الله عليه وسلم، كل العلاقة بأهل البيت، كل شهادة الشهداء وخصوصا سيد الشهداء لأجله، لأجل حبه، لأجل توحيده سبحانه وتعالى. عميت عين لا تراك عليها رقيبة، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبة. كيف ينبغي أن يكون حديثنا مع الله عز وجل؟ تأملت في أعمال ليلة النصف من شعبان، فوجدت أنه من الروايات ليلة النصف من شعبان من أعمالها صلاة الليل تصلى بطريقة خاصة. شوفوا العظمة وين، أنه ليلة نصف من شعبان تأتي بعد ليلة القدر في الفضل، وأهم الأعمال صلاة الليل، طبعا بعد زيارة سيد الشهداء صلاة الليل. صلاة الليل اختار الله عز وجل وبلغ عبر المعصوم أنه ليلة نصف من شعبان بكم تدعوني بأدعية خاصة، ضيفوا لصلاة الليل بعد كل ركعتين دعاء. يجي صرت تتأمل بالفقرات في هذه الأدعية التي وردت بعد كل ركعتين. الفقرة الأولى: اللهم صل على محمد وآل محمد، شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم، يعني التأكيد على العلاقة بأهل البيت. ثم: وأعطني في هذه الليلة أمنيتي وتقبل وسيلتي، فإني بمحمد، رجعنا بمحمد وعلي وأوصيائهما إليك أتوسل وعليك أتوكل. طبعا أنا عم بحكي هالحكي وللأسف الشديد أنه نحن في بلد وفي بلدان غيره نجد من الوهابي المقنعة من يحارب التوسل، شيء مرعب، شيء مرعب مرعب حقيقة، يحارب التوسل. مسألة أنا عم بحكي من جهة الخطر على العقيدة، خل نحذر من الشياطين، مش أنه والله هدف شخص أو مدري شو، أبدا هذا الهدف يحاسب عليه الإنسان لا يثاب عليه، الهدف نحفظ عقيدتنا ننتبه. لاحظوا موقع التوسل: فإني بمحمد وعلي وأوصيائهما إليك أتوسل وعليك أتوكل ولك أسأل، يا مجيب المضطرين، يا ملجأ الهاربين، ومنتهى رغبة الراغبين ونيل الطالبين، اللهم صل على محمد وآل محمد، إلى أعمر قلبي بطاعتك ولا تخزني بمعصيتك، وارزقني مواساة من قدرت عليه من رزقك. ثم الفقرة الثانية: يبدأ الحديث مع الله عز وجل بطريقة خاصة. هذه القلوب المتصحرة ما أشد حاجتها إلى الحكي مع الله عز وجل. كيف إذا واحدنا صاير له عمر مش حاكي مع أمه ومع بيه شو بيحس؟ إذا واحد بعيد عن بلده وقرايبينه ورجع شو بيحس؟ بيحس إنه جوعان للحكي معهم، عطشان. تعبير الإمام الصادق: سيدي أنا من حبك جائع لا أشبع، ظمآن لا أروى. الحديث مع الله، الأنس بالله، خلي هالقلب هيك يعيش يحيا بالحديث معه سبحانه وتعالى.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لاحظوا النمط من الكلام: اللهم أنت المدعو وأنت المرجو ورازق الخير وكاشف السوء، الغفار ذو العفو الرفيع والدعاء السميع، أسألك في هذه الليلة الإجابة وحسن الإنابة والتوبة والأوبة، وخير ما قسمت فيها وفرقت من كل أمر حكيم، فأنت بحالي زعيم كفيل، زعيم عليم وبي رحيم، أمن علي بما مننت به على المستضعفين من عبادك، واجعلني من الوارثين وفي جوارك في جوارك جوارك من اللابثين في دار القرار ومحل الأخيار. ثم صل ركعتين وقل سبحان الواحد الذي لا إله غيره القديم الذي لا بديء له الدائم الذي لا نفاد له الدائب الذي لا فراغ له الحي الذي لا يموت خالق ما يرى وما لا يرى عالم كل شيء بغير تعليم. إلى أن نصل للفقرة التي بعدها. يا كاشف الكرب ومذلل كل صعب ومبتدئ النعم قبل استحقاقها ويا من مفزع الخلق إليه وتوكلهم عليه أمرت بالدعاء وضمنت الإجابة فصل على محمد وآل محمد وابدأ بهم في كل خير وافرج همي وارزقني برد عفوك وحلاوة ذكرك وشكرك وانتظار أمرك انظر إلي نظرة رحيمة من نظراتك وأحيني ما أحييتني موفورا مستورا واجعل الموت لي جذلا وسرورا. هنا إشارة أنه القرآن الكريم صريح أنه بعض الناس يخرجون من بيوتهم والملائكة تضربهم أو نزع الروح الملائكة تضربهم. وطبعا لما بيبدي الضرب من هون بيستمر, يعني واحد هو عم بيموت ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. قد ما يكون واحدنا مرتاح ومضبط البيت وإلى آخره وموقعه الاجتماع ومولانا, صوروا هالموت طالع من بيته والملائكة يضربونه. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. إذن هذا الخطر يستدعي أن ندرك معنى واجعل الموت لي جذلا وسرورا واقدر لي ولا تقتر في حياتي إلى حين وفاتي حتى ألقاك من العيش سئما. يعني أطل يا إلهي في عمري وفقني لعبادتك حتى أسأم من الحياة وإلى الآخرة قرما. إلى الفقرة التي بعدها. اللهم رب الشفع والوتر والليل إذا يسري بحق هذه الليلة المقسوم فيها بين عبادك ما تقسم والمحتوم فيها ما تحتم أجزل فيها قسمي ولا تبدل اسمي ولا تغير جسمي ولا تجعلني ممن عن الرشد عمي واختم لي بالسعادة والقبول معا يا خير مرغوب إليه ومسؤول يا خير مرغوب إليه ومسؤول يا خير مرغوب إليه. أيضا الفقرة الأخيرة, وأنا أطلت في الأدعية عمدا لأنه بمجرد ما يكون واحد بيحب شخصه وابتعد عنه كثير بيشعر بالحاجة. خلينا نحاول, أنا عم بقراهم هول تمهد أنه كل واحد لما بده يصلي صلاة الليل هالليلة خلي يصليها بهالطريقة. والأدعية كلها موجودة في هذا الكتاب اللي موجود هون مع مفاتيح الجنان حاطين للحسينية الكمية الكافية منه. بياخذ الواحد الكتاب بيعمل العمل وبرجعه مكانه. كتاب ليلة النصف من شعبان الفضيلة والأعمال صدر هذا اليوم, والكتاب في هذا الصلاة صلاة الليل بطريقة خاصة. خلينا نحرص هالليلة أن نصلي طريقة صلاة الليل بهذه الطريقة. طبعا موجود الأصل الدعاء موجود في مصباح المتهجد للشيخ الطوسي. سيد ابن طاووس نقلوا عن مصباح المتهجد وبعض فقراته موجودة في الصحيفة السجادية. أختم بهذه الفقرات. اللهم يا من شأنه الكفاية وسرادقه الرعاية يا من هو الرجاء والأمل إلى قوله اللهم إني أسألك أن تضرب بيني وبين أعدائي سترا من سترك وكافية من أمرك. يا من لا تخرق قدرته عواصف الرياح ولا تقطعه بواتر الصفاح ولا تنفذ فيه عوامل الرماح. يا شديد البطش يا عالي العرش اكشف ضري يا كاشف ضر أيوب واضرب بيني وبين من يرميني ببوائقه وتسري إلي طوارقه بكافية من كوافيك وواقية من دواعيك. وفرج همي وغمي يا فارج غم يعقوب واغلب لي من غلبني يا غالبا غير مغلوب. ورد الله الذين كفروا بغيظهم. يا من نجى لوطا من القوم الفاسقين يا من نجى هودا من القوم العادين يا من نجى محمدا من القوم المستهزئين. أسألك بحق شهرنا هذا وأيامه التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله الذي كان يدأب في صيامه وقيامه أن تجعلني فيه من المقبولين أعمالهم البالغين فيه آمالهم والقاضين في طاعتك آجالهم وأن تدرك بي صيام الشهر المفترض. اللهم إني أسألك بحق البيت الحرام وبحق الحجج على جميع الأنام عليهم منك أفضل الصلاة والسلام. اللهم لا تجعل حظي من هذا الدعاء تلاوته واجعل حظي منه إجابته. إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في الشام والعراق لا سيما المدافعين عن حرم العسكريين في سامراء وأيضا الشهداء في الموصل وجوارها وشهداء الإسلام في البحرين والباكستان و سائر الشهداء في العراق والحجاز واليمن وشهداء الإسلام في فلسطين وجميع شهداء المقاومة الإسلامية أعزها الله وأدام انتصاراتها وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام الموتى المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.